بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام. يذكر الشيخ قدس الله نفسه في هذه المسألة عدة عناوين نسب القول بحرمتها إلى المشهور، ونحن من باب الشرح نفصل الكلام في هذه العناوين بعضها عن بعض. فنقول أول هذه العناوين عنوان لبس الذهب والحرير، ولا إشكال في حرمة ذلك على الرجل، فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب ويحرم على الرجل أن يلبس الحرير. نعم، هناك موارد خاصة استثنيت من القول بالحرمة، ولكن كلامنا في أصل الحكم وهذا لا إشكال فيه. العنوان الثاني، وهو عادة ما يذكر عند التطرق للبس الذهب والحرير، ويبحثون عن لبس الذهب والحرير عادة في مثل الصلاة، في شرائط لباس المصلي، فإن الصلاة كما يحرم على الإنسان أن يلبس الحرير فيها تبطل بلبس الحرير فيها، فمن شرائط لباس المصلي أن لا يكون متخذا من الحرير. عموما هناك يذكر أن استعمال الذهب على الرجل محرم لا في اللبس فقط، بل في مطلق التزيين، فكما يحرم على الرجل أن يلبس الحرير يحرم على الرجل أن يتزين بالحرير، وكما يحرم على الرجل أن يلبس الذهب يحرم على الرجل أن يتزين بالذهب. قلنا أن لبس الذهب ولبس الحرير لا إشكال فيه، لكن تعميم الحرمة لمطلق التزيين في الذهب والحرير هذا محل إشكال عند كثير من الفقهاء، فبعضهم يقول لا دليل على حرمة التزيين بالذهب على الرجل إذا لم يصدق على التزيين أنه لبس. فهل يحرم على الرجل مثلا أن يضع زر الذهب في لباسه؟ وهل يحرم على الرجل أن يستعمل طوقا على فص الخاتم من ذهب؟ هل يحرم على الرجل أن يكف الثوب بالحرير لأن كف الثوب بالحرير ليس لبسا للحرير؟ وهل يحرم على الرجل أن يخيط خيطا من حرير في لباسه؟ وبالجملة لما كان اللباس هو عبارة عن إحاطة شيء بالبدن أو بجزء البدن، فاستعمال الذهب بغير هذا النحو محرم أو ليس بمحرم؟ ذهب كثير من الفقهاء منهم صاحب العروة إلى حرمة مطلق التزيين لبسا كان أو غير لبس، ويظهر هذا من عبارة الشيخ قدس الله نفسه حيث قال تزيين الرجل بالذهب والحرير حرام، ولكن خالفه في ذلك أيضا كثير من الفقهاء منهم كثير من المتأخرين، بل قيل أنه لا دليل على حرمة مطلق التزيين إلا وجوه ضعيفة مبنية على ملاحظة بعض أدلة حرمة اللباس، كما ورد فيه تحريم اللباس لأن لباس الذهب لبس الذهب، ورد في بعض الأدلة تحريم لبس الذهب لأن الذهب زينة المؤمن في الآخرة. قيل أن التعليل يظهر منه أن حرمة اللبس إنما هي من جهة كونه مصداقاً للتزين، فهذا يقتضي تعميم الحرمة لمطلق الزينة، لكن مثل هذا الاستدلال أورد عليه بمنع الظهور أولا، غاية الأمر الإشعار، ثانيا لو سلمنا بالظهور فإن الرواية ليست مسوقة للبيان من هذه الجهة حتى يكون للتعليل إطلاق، لأنها ليست في مقام التعليل، هي في مقام بيان الحكمة، فغاية ما يظهر منها أن بعض التزيين بالذهب حرام لأن الذهب زينة للمؤمن في الآخرة، وغير ذلك من البحوث لا نتطرق إليها. العنوان الثالث أو المسألة الثالثة المذكورة في المقام مسألة التأنث من المذكر والتذكر من المؤنث، أي استعمال الرجل لما يختص بالمرأة بنحو ينسب إليه التشبه بالنساء في الطابع، كما لو تزين بزينة المرأة بحيث قيل أنه أظهر نفسه بمظهر المرأة، أو استعمل بعض الأخلاق التي لا تتناسب مع طبع الرجل وإنما تناسب طبع المرأة. هذا في الجملة لا إشكال في حرمته، بل لعل حرمته من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تعليل، وذلك لأن الارتكاز الشرعي السابق حتى على الشارع كان قائما على استقباح أن يلين الرجل صوته بحيث يعد متشبها بالمرأة، أو أن يلبس الرجل لباس المرأة بحيث يعد متشبها بالمرأة، وبالجملة فهذا ما يسمى بالمجون، وهذا ما يسمى عند العرب بالتخنث. التخنث هو ميل الرجل إلى المرأة، هذا الناحو من السلوك هذا أمر مستهجن حتى قبل الشارع، فإن العرب كانوا يميزون بين الماجنين وبين الرجال في طباعهم، وكما يستهجنون هذا في الرجل يستهجنون مثله في المرأة، فالمرأة التي تستعمل طباع الرجل بحيث تعد متشبهة بالرجل لا يكون هذا منها إلا تبرجا وإلا هتكا للعفاف. طبعا ليس المقصود بذلك استعمال المرأة للسيف أو تصديها لمحاربة الرجال، فإن هذا ليس بمورد للاستهجان المدعى، لا، المقصود أنها لا تحب أن تسلك مسلك المرأة من حيث ملازمة الدار، بل تحب أن تخالط الرجال وتعاشر الرجال وتنادم الرجال وتجلس مع الرجال، وهذا أيضا هذا أمر مستهجن حتى قبل الشرع، وقد ورد في الشريعة ما يؤكد هذا الاستهجان، هذا لا إشكال في حرمته، وهذا وإن كان من لوازم اللواط عادة والسحاق في النساء، إلا أن حرمته ليست منوطة بتحقق اللواط أو السحاق من المرأة، فالمرأة يحرم عليها أن تفعل ذلك والرجل يحرم عليه أن يفعل ذلك. المسألة الرابعة أو العنوان الرابع هو لبس ما يختص بالجنس الآخر، أي أن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة لا بعنوان التشبه ولا بنحو التشبه ولا بحيث يصدق على فعله أنه تشبه، كما لو تحرج من أن يبحث عن لباس دافئ رجولي فوجد أمامه لباس امرأة دافئا فلبسه تكاسلا من دون اضطرار عرفي، أو أراد الرجل أن يجسد واقعة كربلاء كما يقال فلبس لباس المرأة حتى يبين بعض الوقائع الدامية في ذلك اليوم من دون أن يقصد أن يتشبه هو، هل هذا حرام؟ يظهر من بعض الفقهاء ومنهم الشيخ ينسب أيضا إلى البعض أن هذا حرام، ولكن الشيخ رحمة الله عليه يستشكل يقول لا دليل على حرمة هذا، إذ الدليل إنما يدل على التشبه بالنحو الذي سبق، أما مطلق لبس الرجل لما يختص بالمرأة كالسوار والخلخال في بعض الموارد لا في جميع الموارد، أو العباءة، أو استعمال المرأة للمنطقة أو العمامة مطلقا، هذا ليس بتشبه، في كثير من الموارد ليس بتشبه ولا دليل على حرمته. الأدلة أخذ فيها عنوان التشبه، وهذا ليس بتشبه، التشبه هو فعل خاص على وجه خاص، وليس منه لبس ما يختص بالمرأة على الرجل أو لبس ما يختص بالرجل على المرأة، هذا ليس من ذلك، فلا دليل، ومع الشك فالأصل البراءة. لذلك حكم مثل السيد الخوي بأنه لا دليل وأن هذا جائز، بل إن حكم البعض بحرمة أن يلبس الرجل ثياب المرأة تجسيدا لواقعة كربلاء الحكم بالحرمة قال ذلك من وساوس الشيطان، ذلك من وساوس الشيطان. طبعا الإنصاف أن ما ذكره السيد الخوي من أنه لا دليل على حرمة لبس ما يختص بالمرأة هذا لا إشكال في هذا المقدار، ثابت يعني صحيح مطابق للواقع. وأما جعل لبس الرجل لما يختص بالمرأة تجسيدا لواقعة كربلاء مغايرا لعنوان التشبه فالإنصاف أن هذا فيه إشكال من ناحية الموضوع، إذ المفروض أن الذي يجسد واقعة كربلاء إنما يلبس ما يختص بالمرأة من باب أنه يتشبه بنساء كربلاء، غاية الأمر أن له غرضا معقولا لا أن التشبه مسلوب. بالها يمكن أن يقال بانصراف الدليل المقتضي للحرمة عن مثل هذا التشبه، أي التشبه الذي يوقع مع ملاحظة كونه تشبها، وهذا غير ما ورد في الدليل تحريمه الذي حرمه الشارع التشبه من الرجل بالمرأة بحيث يدرج نفسه تحكما طبعا تحت أحكام المرأة، أي أنه يرتب على نفسه أحكام المرأة. هذا الترتيب لأحكام المرأة هو يعلم أنه من مع انتفاء موضوع الحكم، هذا يقال عنه تشبه. أما أن يقول سأروي لكم كيف فعلت المرأة كذا وكذا فهذا ليس تشبه، هذا حكاية. فرق بين الأمرين، دار فرق بين أن يحكي الإنسان شيئا ولو مع ملاحظة كيفية المحكي أي إيقاعه كما كان، وبين أن يفعل الإنسان مثل ما وقع، التشبه الذي دلت الروايات على حرمته وقبحه الثاني لا الأول. وإلا فإنك إذا رأيت هذا الرجل الذي يمثل واقعة كربلاء هو يمثل دور المرأة لكنه لا يتشبه بالمرأة، هو في نفسه يقول أنا لا أقبل أن تنسبوني إلى المرأة، ولست بصدد التشبه بالمرأة، أنا بصدد تشبيه امرأة لا التشبه بامرأة. إن قلت خب هذا في الواقع، في الواقع الذي حصل هذا الفعل هو فعل منسوب إليه، فإن كان تشبيها كان تشبها باعتبار آخر. قلت نعم هذا صحيح، لكن العرف يفرق بين الأمرين، العرف يفرق بين الحكاية وبين التشبه. فهذا هو الوجه في إخراج هذا المورد عن الحكم بالحرمة، لا ما قاله السيد من أنه ليس بتشبه، وإلا في الحق أنه يعني في الواقع هذا عنوان التشبه بالمعنى الذي فسره السيد منطبق، لكن ليس هو موضوع الحرمة. موضوع الحرمة هو إظهار الرجل نفسه بمظهر المرأة رغبة منه في كونه كذلك وإن لم يكن كذلك، أخذ في عنوان التشبه الرغبة والشهوة، لا أنه يظهر نفسه بمظهر المرأة لا من باب الرغبة في أن يكون امرأة بل من باب الحكاية أو من باب آخر، هذا لا يعد تشبها أو لا يندرج تحت الموضوع المذكور في الروايات. هذا بالنسبة إلى الذكر والأنثى. الآن يتكلم الشيخ عن الخنثى، وذلك لأنه إذا قلنا بحرمة لبس الرجل ما يختص بالمرأة وحرمة لبس المرأة ما يختص بالرجل، فالخنثى عندما تريد أن تلبس لباسا تعلم بالحرمة إجمالا عليها، لأن هذا اللباس أو هذا اللباس أحدهما لباس امرأة والآخر لباس رجل، فإن كانت رجلا حرم عليها أحد اللباسين فعلا، وإن كانت امرأة حرم عليها اللباس الآخر فعلا، فهي تعلم إجمالا بحرمة أحد اللباسين عليها بالفعل لدوران أمرها بين الرجولة والأنوثة. هذا طبعا إن قلنا بأن الخنثى ليست جنسا ثالثا بل هي مندرجة تحت أحد الجنسين، وإنما هي مرددة أو مشتبهة. أما إذا قلنا بأن الخنثى جنس ثالث فيمكن أن يقال بأن الحرمة منتفية إما لأخذ العلم التفصيلي في موضوعها بأن يكون المحرم لبس ما يعلم اختصاصه لا لبس ما يكون مختصا واقعا ولو من باب عدم وجود إطلاق في دليل الحرمة لأن القدر لأنه مجمل والقدر المتيقن منه الحرمة في ظرف العلم فعلى هذا لا تكون الخنثى مخاطبة بالحرمة في المقام لأنها ليست عالمة إلا أن يقال بأن العلم المأخوذ هو العلم الإجمالي علم عفوا الجامع بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي وهي تعلم إجمالا بحرمة أحد اللباسين فيتنجز عليها مثل هذا الخطاب يمكن أن يقال بذلك كما أورد به على الشيخ قدس الله نفسه الذي نفى الحرمة لتقيد موضوعها بالعلم والخنثى ليست عالمة أو يقال في دفع الحرمة أنه أخذ في الحرمة عنوان التشبه والخنثى لا تتشبه بأحد الجنسين بل يدور أمرها بين أن تكون أحد الجنسين وهي مضطرة لاستعمال أحدهما ولا حرج عليها عرفا في أن تستعمل هذا أو ذاك ما دامت مرددة فيكون صدور اللبس منها لا على نحو التشبه بل على نحو الاستعمال الاضطراري ولو عرفا مثلا فيرتفع عنها الحكم بالحرمة حينئذ إن قلت عندها علم إجمالي بالحرمة قلت هي تعلم بوجود تكليف لكن لا تعلم بشمول التكليف لها لأن التكليف مقيد كما ذكر بالتشبه وهي غير متشبهة إذن هي تعلم بأنها مهما استعملت من لباس فإن الحرمة لا تكون متعلقة بذلك الاستعمال
لكن يمكن أن تستعمل الثياب المشتركة
مع ذلك يجوز لها لكن لم يثبت الحرمة في غير ذلك يعني لم تثبت الحرمة في الألبسة المختصة إما لتقيد حرمة اللباس المختص بالعلم التفصيلي كما ذكر الشيخ أو لتقيد حرمة اللباس المختص بالتشبه وهي غير متشبهة يعني لم يصدر عنها هذا بعنوان التشبه قال تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك لما حكم بحرمة مطلق التزيين بعد استغنى عن ذكر حرمة اللبس
سيدنا جعل حرمة التزيين حرمة اللبس يعني عنوانين ما متساويين
يعني نعم لما ثبت بتقريب الدلالة يعني لما ثبت ويذكر في ذلك المقام من تقريب دلالة الأدلة على حرمة مطلق اللبس طبعا هذه الأدلة إما أنها النصوص مع ملاحظة عموم العلة أو النصوص مع ملاحظة مثلا إلغاء الخصوصية أو مع ملاحظة المناسبة بين حكم الموضوع أو لا الإجماع أو يقال مثلا بالسيرة غير ذلك من الأدلة
بالحق تقريبا الذي ذكرت في
حرمتها نعم وكذا العكس أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة المنطقة مثل الحزام والعمامة منطقة مو منطقة منطقة أي يطوق به النطاق والعمامة ويختلف باختلاف العادات واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عاد النبوي المشهور طبعا بقطع النظر عما يذكر في كيفية تقريب أدلة حرمة اللبس على التزيين هذا واعترف غير واحد هذا ناظر إلى قوله وما يختص بالنساء مو ناظر إلى تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير الشيخ ذكر إلى الآن حكمين ثلاثة أحكام في الواقع الحكم الأول التزيين بالذهب والحرير طبعا وضمنا يذكر لبس الذهب والحرير وهذا مسكوت عنه الحكم الثاني تزيين الرجل نفسه بما يختص بالنساء هذا الحكم هو الذي قال الشيخ لا دليل عليه مو تزيين الرجل بالذهب والحرير كما فسرنا به أولا لا الصحيح أن ما لا دليل عليه باعتراف غير واحدين هو حرمة تزيين الرجل نفسه بما يختص بالنساء كالسوار والخلخال، هل هذا حرام؟ ذهب غير واحد إلى الحرمة لكن اعترف غير واحد بأنه لا دليل على الحرمة فيه. الحكم الثالث تزيين المرأة نفسها بما يختص بالرجال.
يعني ما هو الوجه في أن الرجال بخصوص تزيين المرأة بما يختص بالرجال تقريبا المطلق تزيين أحدهما بالآخر، خصوصا ما سيأتي أنه
غير ما عفوا شنو تزيين؟
قال بأنه حر يعني كما في مصاليف لتزيين أحدهما بالآخر.
إيه نعم كلام، لا القصد الاحتراز عن تزيين الرجل أن نفسه بالذهب والحرير، يعني قوله اعترف غير واحدين بعدم العثور على دليل لهذا الحكم. مرجع قوله هذا الحكم ما هو؟ مو تزيين الذهب، تزيين الرجل بالذهب والحرير، لا تزيين الرجل بما يختص بالمرأة وتزيين المرأة ما يختص بالرجل، فالاحتراز عن الأول لا الاحتراز عن تزيين المرأة بما يختص بالرجل. عدا النبوي المشهور، عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي دلالته قصور. يقول هذا دال على حرمة التشبه، لكن صدق التشبه على مطلق استعمال الرجل لما يختص بالمرأة واستعمال المرأة لما يختص بالرجل هذا ممنوع، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. لا حتى التزيين، حتى تزيين الرجل نفسه بما يختص بالمرأة هل هذا تشبه؟ إذا تجرد عن قصد التشبه هذا ممنوع، كما نجد الآن يعني في كثير من الشباب أنه يستعملون الزينة المختصة بالمرأة، لكن هل يقصدون أن يكونوا متشبهين بالنساء؟ هذا في الجملة ممنوع. ويؤيده، يؤيد اختصاص هذا الدليل وأشباهه مما أخذ فيه عنوان التشبه بالاستعمال المقرون بقصد التشبه، المحكي عن العلل أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. طبق عنوان التشبه على المساحقة، والإنصاف أن هذا التطبيق شرعي، لا أقصد بالشرعية أن العرف لا يرى ذلك، لا هو تشبه، لكن إرادة ما يشمله من عنوان التشبه هذا خلاف الظاهر، وذلك لأن الظاهر من التشبه الظهور بنحو التشبه، لا استعمال شيء في الخفاء تشبها بالرجل. مثلا استعمال الرجل لألبسة المرأة في غرفة خالية عن كل أحدين رغبة منه في أن يكون امرأة، هل هذا تشبه؟ تشبه بلا أشكال، لكنها محرم ومعلوم، لأن التشبه الذي أخذ في الدليل هو التشبه عند الناس مو التشبه في نفس الأمر والواقع. يعني انتبه، فالمساحقة ليست تشبها، إن قلت تشبه ولو من جهة الموطوءة لأنها تظهر للموطوءة بصورة الواطئ أي الرجل مثلا، قلت هذا أيضا لا يخلو من خفاء، لكن مع ذلك الشارع بهذا التطبيق يفسر لنا التشبه بأن المقصود بالتشبه هو استعمال المرأة مثلا بما يختص بالرجل ولو بهذا النحو، أي مجرد الرغبة مع السلوك ولو في الخفاء يكون محرما. القدر المتيقن من الحرمة في الخفاء المساحقة، فالرواية تدل على عموم التشبه المحرم للمساحقة لا على دخول كل ما يكون مثل المساحقة تحت الحرمة. لا يكون كذلك.
هذه عمليات تغيير الجنس ما يمكن إدراجها تحت التشبر.
بلى الإنصاف أنه بلى، يعني تغيير الجنس إذا كان الإنسان ذكرا واقعا هذا تشبه بلا إشكال، فيه حرام يعني فيه إشكال. طبعا بعضهم يناقش يقول هذا يوجب تحويل العنوان عرفا، وإن لم يكن يترتب على هذا التحويل العرفي آثاره الشرعية فيكون للرجل سهم الرجل في الإرث ولا ينقلب سهمه إلى سهم الأنثى، على رغبة عند بعضهم في أن يقول أقول نوقش بهذا، لكن قال مع ذلك لو قلنا بانحفاظ العنوان مع ذلك نقول بأنه ليس تشبها، لأنه أخذ في التشبه بهذا، هذا دعواهم يعني أخذ في التشبه أن يكون محكوما عرفا بأنه رجل ولكنه يستعمل سلوك المرأة، لكن هذا كله من الإنصاف أنه تكلف في تكلف، وإلا فتغيير الجنس تشبه بلا أشكال، تغيير الجنس تشبه بلا أشكال. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا من يعني من بلوى السقيفة، هاي المسائل يعني إذا وجدت أنه في الحوزة يتكلم عن حرمة الربا وتقسيمه إلى ربا تجاري وربا عن حاجة، ويخص تخص الحرمة بالربا التجاري، هذا من وساوس الشيطان، ومجرد إقحام عناوين علمية واصطلاحات علمية في البحوث لا تعني أن هذه الأمور، هذا من وساوس الشيطان. وسواسة الشيطان تعني أن الإنسان انحرف من حيث لا يشعر عن جادة الصواب في الاستدلال، وإلا فالتشكيك الآن في تغيير الجنس أنه تشبه أو ليس بتشبه، هذا من أين يكون مستساغا عرفا للخالي عن جميع الخلفيات. والحال أنك لا تجد في العالم كله شخصا بدل جنسه إلا والنفس تشمئز منه، مو لأنك عرفت أنه غير جنسه، لا أنا شخصيا أعرف أناسا كثيرين يزاولون السفر إلى جنوب شرق آسيا للتجارة، أندونيسيا وسنغافورة وكذا، وهناك يكثر عندهم المخنثون. كثيرا ما ينقلون لنا أنه نواجه أناسا تشمئز نفوسنا منهم قبل أن نعرفهم، فيتبين يعني مثلا يواجهون امرأة فتشمئز نفوسهم من هذه المرأة فيتبين أنها رجل قبل أن يعرفوا أنها رجل في الواقع. هذا لما؟ لأن التشبه موجود، يعني هذا في الواقع الدعوة أنه انقلب جنسه عرفا وإن لم يترتب على هذا الانقلاب تحول الأحكام شرعا، هذه في الواقع من وساوس الشيطان، والله المستعان. لعن رسول الله في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. مخنث في ذلك الزمان يطلق عرفا على الإنسان الماجن، الرجل المتشبه بالمرأة والمرأة المتشبهة بالرجل، لا يساوي ما يستعمل هذا اللفظ فيه عرفا الآن، وهو الموطوء أو الذي يشتهي أن يوطأ من الجنسين من مثله مثلا. نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. ظاهر هذه الرواية أو قل قد يقال بأن إطلاق الإمام التشبه على جر الثياب إنما يكون على تقدير كون المكروه مطلق الاستعمال لما يختص بالمرأة، إذ لو كان التشبه مقيدا بقصد التشبه لما كان جر الثياب مطلقا مكروها، لأن الإنسان الذي يجر ثيابه لا يقصد أن يتشبه بالنساء مثلا. لكن هذا أيضا ليس تاما، وذلك لأن أقصى ما يستفاد من هذه الرواية أن الشارع طبق التشبه على هذا المورد بتعميم التشبه لما يكون خاليا عن قصد التشبه، إذ من الواضح أن التشبه قد يؤخذ بنحو متقوم بالقصد، وقد يؤخذ لا بنحو المتقوم بالقصد، قد يراد بالتشبه الظهور بكل مظهر يوجب اشتباه الإنسان أو قربه في الصورة بالجنس الآخر، وهذا ليس أمرا قصديا. فإن استعمال مثلا السوار شاء الإنسان أو لم يشاء يقربه ممن جرت العادة أن يستعمل السوار وهو المرأة. أما التشبه الذي أخذ في الأدلة فالظاهر ولو من باب الإجمال ودوران الأمر بين الأعم والأخص أن المراد به الظهور بمظهر المرأة في الرجل بقصد الظهور بذلك المظهر أو بقصد أن يقرب من المرأة، لا استعمال الفعل المختص بالمرأة ولو من دون قصد أن يكون امرأة مثلا. إذا كان الأمر كذلك قلنا بأنه لا مانع أن يعلل الشارع كراهة فعل بأن ذلك الفعل تشبه، ويكون المقصود بالتشبه هنا مطلق التشبه لا التشبه مع القصد، لكن هذا لا يقتضي تعميم ما أخذ فيه لعن التشبه أو لعن المتشبه. يعني في الواقع ليس عندنا إلا التشابه بين لفظ التشبه الوارد في هذا الدليل والتشبه الوارد في ذلك الدليل، لكن لا يظهر من هذا الدليل أنه ناظر إلى ذلك العنوان. إذا قال الشارع أكره لك أن تتشبه بالمرأة في مقام النهي عن النحيب والبكاء، وهذا كلام صحيح عرفي ولا لا؟ إذا وجد الرجل ولده يبكي رغبة منه في شيء ألا يصح أن يقول له لا تتشبه بالمرأة، لا تبكي لا تنحب؟ وهذا صحيح. هل هذا يعني أن الشارع طبق على هذا الولد عنوان التشبه الوارد فيه لعن الله المتشبهين؟ لا، وذلك لأن لعن المتشبهين لعل المراد به التشبه مع القصد، ولكن هذا لا يتنافى مع ثبوت كراهة التشبه ولو من دون قصد مثلا. نعم لا يخلو من إشعار لكن ليس بظهور. وعنه عن آبائه عليهم السلام جميعا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. وهذا أيضا قد يقال فيه بما قيل في قوله إنه لا أكره، بدعوى أن ما كان يزجر النبي عنه فعل ما يكون من مختصات النساء مطلقا سواء مع قصد التشبه أو لا بقصد التشبه. والإشكال هو الإشكال، خلاصة الإشكال أنه إما أن يقال بأن التشبه في هذا الدليل وما قبله مقيد بعنوان القصد فخصوص العلة يقتضي تخصيص المعلول، يعني مثلا إني لأكره أن يتشبه بالنساء، إذا قلنا بأن التشبه مقيد بالقصد فمعنى ذلك أنه لم يكن يكره كل جر بل كان يكره الجر الصادر بقصد التشبه، وإلا لما حسن التعليل، لأنه يجب أن تكون العلة منطبقة على المورد صحيح. فإن قلنا بأن التشبه في هذا الدليل مقيد بالقصد فالمكروه أيضا مقيد بالقصد. إن قلنا بأن المعلل مطلق مع القصد أو دون القصد فالعلة ينبغي أن تكون أيضا مطلقة، فلا يكون لها ارتباط بالتشبه الذي أخذ في تلك الأدلة، لأن المأخوذ في تلك الأدلة بحسب الظاهر هو التشبه بقصد التشبه، فلا يكون عموم هذا الدليل منافيا لخصوص ذلك الدليل. فقول الشيخ نعم يظهر من كذا كراهة مطلق التشبه الذي يراد به الاستدراك على ما ذكر من اختصاص الأدلة السابقة هذا ليس بجيد، لأن هذين الدليلين إما أنهما من واد واحد فلا يكون بينهما تناف في العموم والخصوص أصلا، فمورد أحدهما مورد الآخر، وقد اعترفت أن مورد الأول هو التشبه مع القصد فمورد الثاني أيضا التشبه مع القصد. وإما أن يقال بأن التشبه في قوله إني لأكره أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر أن يتشبه، إن قلنا بأن التشبه هنا مطلق التشبه ولو من دون قصد فهذا لا ربط له بالدليل الأول، لأن ذاك هو التشبه مع القصد وظاهره الحرمة، ولا مانع من الجمع بين حرمة فرد من أفراد التشبه وكراهة فرد آخر. إن قلت الأحكام متضادة قلت التضاد في صورة ثبوت أحد الحكمين، ولكن لا مانع من الجمع في فرد واحد من أفراد التشبه بين الكراهة بملاك والحرمة بملاك آخر، فهذا التشبه محرم لأنه مقرون بالقصد وفيه ملاك الكراهة لأنه ليس مقرونا بالقصد. نعم الكراهة مغلوبة للحرمة بعد لأن أشدية ملاك الحرمة.
ومن القرين في الرواية هذه كان رسول الله على أنها حتى مع عدم القصد؟
لا، كان رسول الله يزجر أن يتشبه بالنساء. طبعا الذي تقولها أيضا وارد، قد يقال أنها أصلا ليست ظاهرة في أنه كان ينهى عن فعل من دون قصد، قد لعله كان ينهى عن التشبه الذي لعن أصحابه صلى الله عليه وآله، فهذا الإشكال أيضا إشكال زائد على ما قال. لكن مراده هو أنه قد يقال بأن النبي كان ينهى عن التشبه على غرار قوله إني لا أكره أن يتشبه بهذا الدعم.
يعني معنى هذه الرواية ما لها خصوص يعني مثلا رواية له في العيلة الآن ظهر المتشبهين بالرجال، جعلها في الاستدراك يعني هذه الرواية
جعلها في الاستدراك. نعم أحسنت، هذا الإشكال أيضا وارد. هذا الإشكال وارد. الآن نحن يعني نريد إشكالين، أحدهما الذي تقولانه وهو أنه يمكن أن يقال أن هذه الرواية من القسم الأول أصلا، ويمكن أن يراد إشكال آخر وهو أنه سلمنا بأن هذه الرواية الزجر فيها عن التشبه لا من دون دخالة لا مع دخالة القصد، وبيرد الإشكال الذي ذكرناه.
هل يمكن أن يعني يمكن مراده بأنه الزجر هنا لا الكراهة لا الحرمة، بالتالي ما يثبت اللعنة على الحرمة فتكون دليل الحرمة؟
لا لا هذا صحيح، لكن الشيخ ليس في مقام بيان أنه ورد في الروايات ما يظهر منه الكراهة إذا كان الفعل خاليا عن القصد أو إذا كان الفعل مشتملا على القصد. ليس الشيخ في مقام بيان ظهور بعض الأدلة في الكراهة في مقابل ظهور بعض الأدلة في الحرمة، لا، الظاهر أنه في مقام بيان اختصاص ما دل على الحرمة بفرد وشمول بعض الأدلة لمطلق الأفراد، لذلك يستدرك ويقول أن الكراهة لا يظهر منها الحرمة. وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، هذا رد على الاستدراك الذي أراده، يعني هو أراد أولا بهذين الدليلين أن يقول أن التشبه صادق على مطلق الاستعمال ولو من دون قصد تشبه، وأورد على ذلك أنه لو سلمنا بهذا الظهور مع ذلك هناك ظهور آخر في هذه الرواية وهو الكراهة. فغاية ما يثبت بالعموم الثابت ببركة هذين الدليلين كراهة مطلق الاستعمال لا حرمة مطلق الاستعمال كما ذهب إلى ذلك بعضهم، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.
مورد قرينة يعني ظهور يعني وضوح
بقرينة مورد قرينة يجر ثيابه
واضح عنده يعني ليس بحرام.
لا لا واضح من رواية جر الثياب أن المكروه ليس الجر المقترن بالقصد، أي أن الرواية لما كان إطلاقها وشمولها لغير مورد القصد لما كان هذا الظهور قويا كان هذا صالحا لصرف قوله أكره إلى الكراهة الاصطلاحية، فلا تدل على حرمة استعمال ما يختص بالمرأة على الرجل أو ما يختص بالرجل على المرأة. ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها من في الذكورة والأنوثة، وهو مردد بين اللبسين، هو أي الخنثى مردد بين اللبسين، يعني أمامه لباس امرأة ولباس رجلين فهو يعلم بحرمة أحدهما. طبعا لو جمع بينهما يعلم بأنه ارتكب الحرام قطعا، العلم الإجمالي بلحاظ أنه لن يستعمل إلا واحدا، لكن الإنسان هذا الكلام أيضا فيه إشكال، وذلك لأن العبرة في فعلية التكليف عليه كون الموردين في نطاق الابتلاء أو كونه تحت القدرة لا وقوع الاستعمال فعلا، لذلك يقولون بأنه كما يحرم على الإنسان أن يستعمل الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما وذلك لإمكان أن يكرعهما مرة واحدة دفعة، كذلك يحرم على الإنسان أن يجلس في مكانين لو علم إجمالا بأن أحدهما مغصوب مع أنه لا يستطيع أن يجمع بين الجلوسين في المكانين دفعة واحدة. والسبب أن الممتنع هو الجامع بين الفعلين لا ارتكاب كلا الفعلين ولو على نحو التدريج. هذا المقدار من القدرة وهو القدرة على الارتكاب بنحو التدريج كاف للقول بأنه قادر على امتثال التكليف المعلوم إجمالا. مثلا قال فتجتنب عنهما مقدمة لأنهما له أي للخنثى من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. ويشكل بناء على كون مدرك الحكم، طبعا لماذا لا يكون الحكم فعليا على كل تقدير؟ لأنه لا يعلم أنه رجل أو امرأة، وعلم إجمالي بلا إشكال، لكن علم إجمالي يقتضي حرمة الجامع ولزوم ترك أحدهما. ويشكل بناء على كون مدرك الحرم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، وهنا أورد على الشيخ قدس الله نفسه بأن العلم المأخوذ لو سلمنا به فهو الأعم من الإجمال والتفصيل، وهذا حاصل، لكن الإنصاف أن هذه الدعوة ليست واضحة. لذلك قال بعضهم أن الانتفاء للحرمة من جهة أخذ قصد التشبه على الخنثى، والخنثى لا تقصد التشبه، وهناك وجوه أخرى قد تذكر لدفع حرمة استعمال اللباسين على الخنثى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.